بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات السابقة بيّن ربنا جل جلاله أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد قاما بعمل صالح جليل حين رفعا القواعد من البيت، وقد كان صلوات الله وسلامه عليهما حريصين على نيل رضوان الله عز وجل وأن يحصل لهما القبول عنده، ولذلك تضرعا إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذ لا فائدة للعمل إذا لم يحصل له قبول عند الله عز وجل. ثم دعوا الله عز وجل بالإخلاص، قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ولم ينسيا صلاح الذرية، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وتبين لنا أن إبراهيم عليه السلام كان حريصا على الذرية في سائر دعائه، ولذلك قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لما قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. وها هنا أيضا قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ثم توجه إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يرزقهما العلم النافع ليعرف كيف يعبد الله عز وجل، قال: وأرنا مناسكنا. ثم الدعاء بالتوبة: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم كان الدعاء ببعثة النبي الأمي صلى الله عليه وسلم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. ثم يقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن هذا اسم استفهام، اسم استفهام مراد به الإنكار. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يقال رغب في الشيء إذا أحبه وطلبه، ورغب عن الشيء إذا كرهه وتركه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، من يكره ملة إبراهيم، من يترك ملة إبراهيم. وملة إبراهيم عليه السلام هي دين الإسلام، كما في قول ربنا جل جلاله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة، أو في القراءة الأخرى: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم عليه السلام هي دين الإسلام، وسميت الملة ملة لأنها مملاة لأنها مبنية على السماع، لأن الله عز وجل أملاها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، تقدم معنا الكلام أن ابن عامر وحده قرأ في 33 موضعا إبراهام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفه أيها الإخوة الخفة، ومنه يقال ثوب سفيه أي خفيف. إلا من سفه نفسه فسرت بمعنيين، إلا من سفه نفسه أي إلا من عرض نفسه للسفه للخفة والطيش وضعف العقل، أو المعنى الآخر إلا من سفه نفسه إلا من جهل نفسه، جهل نفسه التي بين جنبيه ولم يعلم من يستحق العبادة وحده جل جلاله، جهل أن الله سبحانه قد رزقه يدين باطشتين ورجلين ماشيتين وعينين بصيرتين وأذنين سميعتين، وحين استغنى عن الرضاع رزقه الله عز وجل أضراسا يطحن بها الطعام، ورزقه معدة تطبخ الغذاء، وأمعاء ينفذ منها الطعام إلى العروق دما، ثم رزقه الله عز وجل أمعاء أخرى يتخلص منها من سفل الطعام وفضلاته فيبرز من أسفله كما قال ثم السبيل يسره، يجهل هذا كله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا السفيه الجاهل. قال الله عز وجل ولقد اصطفيناه في الدنيا. الاصطفاء الاختيار والاجتباء، اصطفيناه افتعال من الصفو، أي أن الله عز وجل قد صفاه وأخلصه له، فكان من عباد الله المصطفين الأخيار، كان من عباد الله المخلصين. ومظاهر هذا الاصطفاء أيها الإخوة الكرام أن الله جل جلاله نجاه ممن مكر به، فنجاه حين ألقي في النار، ونجاه من بطش الفرعون حين ذهب إلى مصر مع زوجه سارة عليها السلام. ومن مظاهر الاصطفاء أن الله عز وجل جعل في ذريته النبوة والكتاب. من مظاهر الاصطفاء أن الله عز وجل قد أبدله أهلا خيرا من أهله لما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الله عز وجل بشره بإسحاق نبيا من الصالحين لما قال لأبيه وقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. من مظاهر اصطفاء الله عز وجل له أن جعل له لسان صدق في الآخرين، فأجر الله ألسنة أهل الملل بالثناء عليه، كلهم يحبه، كلهم يثني عليه، كلهم يجله. ومن مظاهر اصطفاء الله عز وجل له أن جعله خير الرسل وأفضل البشر ما عدا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم هو أعلى الناس منزلة وأعظمهم مكانة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من الصالحين، الله جل جلاله يصفه بأنه في الآخرة عبد صالح. فما وجه هذا الوصف أيها الإخوة الكرام؟ يقول العلامة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله إن الناس في الآخرة يكونون جميعا مؤمنين، يكونون جميعا مؤمنين لأنهم قد بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. الكفار الذين يكذبون بالنار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. ثم إذا نفخ في الصور وبعثوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هناك قالوا وصدق المرسلون. وإذا قيل لهم ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا بلى أقروا. هم مؤمنون في ذلك اليوم لكنهم ليسوا صالحين، لا ينفعهم إيمانهم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك لو قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكن إبراهيم عليه السلام ومن كان مثله من أهل الإيمان من أهل التوحيد الخالص هم في الآخرة من الصالحين. قال الله عز وجل ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. إذ متعلقة بفعل محذوف تقديره أذكر. أذكر لهؤلاء اليهود والنصارى الذين رغبوا عن ملة إبراهيم وهي الإسلام الخالص وفي الوقت نفسه يدعون الانتساب إليه. أذكر لهم أن الله جل جلاله قال لإبراهيم أسلم فاستجاب صلوات الله وسلامه عليه وما تردد ولا تلكأ بل قال أسلمت لرب العالمين. هاتان الآيتان الكريمتان يستفاد منهما فوائد. الفائدة الأولى أن الراغب عن ملة إبراهيم سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من فوائدها بأن مخالفة الأنبياء سفه، مخالفة الأنبياء سفه، وهذا نجده في القرآن كثيرا. فإن الله جل جلاله قال عن المنافقين المخالفين لمحمد صلى الله عليه وسلم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال عن اليهود الذين خالفوه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فمخالفة الأنبياء سفه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن فوائد هذه الآية فضيلة إبراهيم عليه السلام حيث اصطفاه ربه جل جلاله واختاره واجتباه، كما قال في آية أخرى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. من فوائد هذه الآية أن الصلاح يوصف به الأنبياء فمن دونهم، أن الصلاح يوصف به الأنبياء فمن دونهم. ولذلك الله جل جلاله يصف إبراهيم عليه السلام ماغنى بأنه من الصالحين. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى كان الأنبياء جميعا يرحبون به بقولهم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم وإبراهيم عليهما السلام فإنهما قالا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. من فوائد الآية إثبات الآخرة، قال الله عز وجل وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من فوائد الآية أن الله عز وجل يجزي عبده المؤمن بعمله الصالح في الدنيا. قال الله عز وجل ولقد اصطفيناه في الدنيا، فالعبد الصالح يجزى بصلاحه في الدنيا، وهذا في القرآن كثير كقوله جل جلاله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قوله جل جلاله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وليس بالضرورة أن يكون الجزاء سعة في العيش وكثرة في المال ورغدا في الحياة، بل الجزاء في الدنيا يكون براحة النفس، بطمأنينة القلب، بالأنس بالله عز وجل. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن فوائد الآية التي بعدها أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لنفسه واختاره لأنبيائه، فكل الأنبياء كانوا مسلمين، كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا مسلمين. فهذا نبي الله نوح عليه السلام، قال الله عز وجل واتلو عليهم نبأ نوح إن قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وهنا إبراهيم عليه السلام الله جل جلاله يقول إذ قال له ربه أسلم، وهنا قال ولكن كان حنيفا مسلما. وسيأتي معنا أن يعقوب عليه السلام لما قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأن يوسف عليه السلام لما دنا أجله قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ومن فوائد الآية كذلك سرعة استجابة إبراهيم عليه السلام لأمر الله عز وجل، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. ومن فوائد الآية أن الإسلام إذا أفرد فمراد به الظاهر والباطن، الإسلام إذا ذكر مفردا فمراد به العمل الظاهر والاعتقاد الباطن، وكذلك الإيمان إذا أفرد فمراد به الاعتقاد الباطن والعمل الظاهر، أما إذا ذكر معا فإنه يحمل كل منهما على معنى مغاير. إذ قال له ربه أسلم أي ظاهرا وباطنا قال أسلمت لرب العالمين. ومن فوائد هذه الآية المباركة إثبات الربوبية لله عز وجل بأنه الرب المعبود، ومن لوازم ربوبيته أنه الخالق فلا خالق غيره، الله خالق كل شيء. ومن لوازم ربوبيته أنه الرازق فلا رازق سواه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ومن لوازم ربوبيته أنه المحيي وأنه المميت، كما قال الخليل عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت. ثم من فوائد هذه الآية أن العالمين دليل على وجود الله، العالمين دليل على وجود الله. لو كنتم تذكرون في تفسير سورة الفاتحة تذاكرنا بأن العالمين جمع عالم، وسمي العالم عالما لأنه علم على وجود الله، لأنه دليل على وجود الله. فالإنس عالم والجن عالم والوحش عالم والطير عالم والملائكة عالم، فهم عالمون والله جل جلاله ربهم جميعا. قال أسلمت لرب العالمين. ثم قال سبحانه ووصى بها إبراهيم بنيه، قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وأوصى وقرأ الباقون وصى، والوصية هي العهد المهم، العهد المهم. ووصى وأوصى أي وعهد، ووصى بها إبراهيم بنيه. والسؤال أيها الإخوة الكرام، هل كانت دعوة إبراهيم عليه السلام لبنيه وحدهم أم كانت لقومه جميعا؟ لقومه جميعا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لكن خص البنون بالذكر لأنهم الأجدر بأن يتبعوا وصية الأب، خص البنون بالذكر لأنهم الأجدر باتباع وصية الأب، ولأن الأب أحرص على بنيه أكثر من حرصه على غيره. صحيح. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ويعقوب قيل يعقوب، سمي يعقوب اشتقاقا من العقب، اشتقاقا من العقب، لأن الله عز وجل جعله عقبا لإبراهيم، وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الصحيح بأن يعقوب اسم أعجمي لا يبحث له عن اشتقاق، لا يبحث له عن اشتقاق. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي يعقوب أيضا وصى بنيه. يا بني، يا بني، هذا تلطف في الخطاب تجدونه دائما في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا بني، يقول يا ابن أخي، يقول يا عمي. لذلك لما كان في المسجد عليه الصلاة والسلام وجاءه ذلك الشاب فقال يا رسول الله أقر بشرائع الإسلام كلها وأذن لي في الزنا، يعني أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأحج وأعتمر وأجاهد وأبر والدي وأفعل كل ما أمرت به، لكنني أريد رخصة في الزنا. فهم به الصحابة، يعني أرادوا أن يؤدبوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم قال له أدن يا ابن أخي، أدن يا ابن أخي. فلما اقترب منه وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا بثلاث دعوات: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول ذلك الصحابي: فوالله ما خلق الله شيئا أبغض إلي من الزنا. بعدما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرضى لنفسه ما يرضاه للناس، وأن يكره لنفسه ما يكرهه للناس. أترضاه لأمك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لأختك؟ كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لعماتهم، لخالاتهم. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. وأخذ هذا المعنى بعضهم فقال: يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تحبب لهذا الشاب، قال له أدن يا ابن أخي، أدن يا ابن أخي. ولما جاءه عتبة بن ربيعة يكلمه بكلام لا يليق قال له: أو قد فرغت يا عم، يا عم. فهذا من التلطف في الخطاب، الإنسان إذا خاطب من هو أكبر منه يقول له يا عمي، أو يقول له يا أبتي. إذا خاطب من هو أصغر منه يقول له يا بني، أو يقول له يا ابن أخي. وهذه الكلمة أيها الإخوان ممجوجة إذا كانت على سبيل الكبر، فإن بعض الناس يقول يا ابني أو يا بني وهو في ذلك مترفع متكبر، فهو مأزور بغير شك، لكن من يقولها متحببا متلطفا فهذا مأجور على ذلك. فهنا إبراهيم عليه السلام وصى بهذه الوصية بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. اصطفى بمعنى اختار، والدين يشمل المعتقد والعمل، المعتقد والعمل. إن الله اصطفى لكم الدين. وكلمة الدين في القرآن تطلق هذين الإطلاقين مرادا بها المعتقد والعمل، كما في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. وتطلق مرادا بها الجزاء، كما في قول الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسر ذلك بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وكما قال القائل: حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. اعلم يقينا أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدينه تدان، أي كما تفعل تجزى. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن، أصلا فلا تموتوا، لكن دخلت عليها نون التوكيد الثقيلة: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الواو واو الحال، الواو واو الحال، حال كونكم مسلمين. طيب، هذه الآية أيها الإخوان يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد: العناية بالوصية عند الموت، العناية بالوصية عند الموت. هذا أمر أيها الإخوان ينبغي أن يوجه له الاهتمام. كل منا يكتب وصيته الليلة، ليس غدا ولا بعد غد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فكل منا يكتب، ويعنى بهذه الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام. فتكتب في وصيتك: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله. ثم ثانيا: توصي أهلك وبنيك وأرحامك بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. ثم تقول لهم: وأوصيكم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثالثا: اكتب أنا بريء مما برئ منه الله ورسوله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها، وكذلك برئ من النائحة، وأخبر بأنها ما لم تتب قبل موتها فإنها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذه أيضا تتبرأ منها. على العموم، أنا بريء مما برئ منه الله ورسوله. ثم بعد ذلك رابعا: توصي بأن يعمل في أمرك كله بالسنة، في تغسيلك وتكفينك وتشييعك والصلاة عليك ودفنك، وتوصي بأن يغسلك فلان وأن يصلي عليك فلان، أيضا لا مانع من هذا. فبعض مرويات السيرة بأن بعض الصحابة دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دنا الفراق وحان الأجل والمنقلب إلى الله وسدرة المنتهى والكأس الأوفى والفرش الأعلى. قالوا: فمن يغسلك يا رسول الله؟ قال: رجال من أهل بيتي، الأدنى فالأدنى، مع ملائكة كثيرة يرونكم ولا ترونهم؟ قالوا ففيما نكفنك يا رسول الله؟ قال في ثياب هذه أو في بياض مصر أو في ثياب يمانية. ولذلك كفنا في ثلاثة أثواب بيض سحولية نسبة إلى سحول قرية في اليمن ليس فيهن قميص ولا عمامة. فالمقصود بأنك تذكر من يغسلك ومن يصلي عليك، لا بأس بهذا. ثم بعد ذلك الأمر الخامس، تذكر ما لك وما عليك. إذا كان عليك ديون فلا بد أن تبينها، إذا كانت لك عند الناس ديون أيضا تذكرها، لأن هذه من حقوق الورثة. ثم أيضا تذكر في الأمر السادس ما تريد أن توصي به في حدود الثلث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت لو أن الناس حطوا من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. والثلث كثير، يعني إذا مت وعندك 3000 جنيه، يعني يعني إذا نزل بك الموت فليس من حقك أن توصي إلا في حدود 1001، والأفضل أن يكون دون 1000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذه الفائدة الأولى من هذه الآية المباركة، العناية به الوصية. ثم من فوائد هذه الآية أن الأعمال بالخواتيم، لأن إبراهيم عليه السلام قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلو أن الإنسان عاش على الإسلام حينا من الدهر ثم ختم له والعياذ بالله بالسوء، فإن ذلك ليس بنافعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الأعمال به بالخواتيم. ولذلك كان أبو هريرة يلغز يقول: دلوني على رجل من أهل الجنة ما ركع لله مرة، فإذا عجز الناس أخبرهم بأنه أصيرم بني عبد الأشهل، رجل من الأنصار جاء يوم أحد وشارك في القتال وجرح جراحات عديدة، فأدركه بعض الناس وبه رمق، فقال له: يا أصيرم ما جاء بك؟ فقد عهدناك لهذا الأمر كارها، أجئت حمية لقومك؟ فقال: بل جئت مؤمنا بالله ورسوله. ثم خرجت روحه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لشهيد وأنا عليه شهيد، يعني أشهد له يوم القيامة. لماذا؟ لأنه مات على الإسلام، مات مسلما. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من فوائد الآية أن يعنى العبد بأن يدعو ربه بالثبات على الإسلام، بالثبات على الإسلام. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. تدعو الله عز وجل بأن يثبتك على الإسلام. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. وكان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تدعو الله عز وجل بالثبات على هذا الدين حتى يفرق الموت بين روحك وجسدك. من فوائد هذه الآية حرص إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام على الدعوة إلى الله إلى آخر نفس، وهذا الذي فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام آخر 3 كلمات تكلم بهن: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وأخرج المشركين من جزيرة العرب. يأمر بالمعروف عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات 3. وكذلك أصحابه من بعده، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما نزل به الموت أوصى عمر وهو الخليفة من بعده، قال له: يا عمر اعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. واعلم يا عمر أنه ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. واعلم يا عمر أنك إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت، وأنك إن ضيعتها لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه. فهنا أبو بكر أيضا يوصي، وكذلك عمر عليه من الله الرضوان بعدما طعن وأنفذت الطعنة أحشاءه وسقي حليبا فخرج من موضع الجرح وعلم أنه ميت رضي الله عنه، لما دخل عليه الناس يودعونه ويسلمون عليه دخل عليه شاب يجر إزاره، يعني إزاره طويل، فلحظه عمر رضي الله عنه وهو يعاني ما يعاني، فقال ردوا علي ذلك الشاب. فلما جاء به قال له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يعني لو كان واحد من الناس الآن قال رب الله إحنا في شنو أنت في شنو، لكن عمر رضي الله عنه حريص على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في سكرات الموت. أيضا من فوائد هذه الآية أن الأب أحرص ما يكون على صلاح أولاده إن كان صالحا، وإلا والعياذ بالله لو كان ممن جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه فإنه عند نزول الموت سيبدأ بالحديث عن العقارات والأموال وكذا وكذا، وإذا كان أشد فسادا فإنه سيقول لبنيه إن فلانا لا تكلموه وإن فلانا قاطعوه وفلانا يوصي بقطيعة الأرحام، يحصل هذا من بعض الناس عياذا بالله. وإذا كان أشد فسادا والعياذ بالله فإنه يأمر بالمنكر، يعني ذكروا عن بعض الناس بأنه في سكرات الموت قال لبنيه سيأتيكم فلان ويقول له عندي كذا فلا تعطوه، وسيأتيكم فلان ويقول له عندي كذا فلا تعطوه، وسيأتيكم فلان فلا تعطوه، ثم قال لهم أنا يعني قد أكلت مالا كثيرا بالباطل وهذا لا يضر معه شيء، يعني أنا أكلت ملايين ملايين الملايين وما كان لفلان ولفلان فلا يضره شيء. والجاهل قد يوصي أيضا بوصية تدل على جهله، كما حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الرجل الذي قال لأولاده إن أنا مت فاحرقوني واطحنوني ثم انظروا في يوم راحل أي كثير الريح فشتتوني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، يعني شتتوني عشان ربنا ما يلم فيه. ففعل به أولاده ذلك فقال الله له كن فكان، فقال له عبدي ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب، أنا خايف منك. قال الله له قد غفرت لك، لأن هذا الإنسان غلب عليه خوفه من ربي رغم جهله، ودليل جهله أنه قال لئن قدر الله علي، فهو لم يؤاخذ بجهله في هذا الموضع. يقول الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم هنا بمعنى بل يعني المعنى بل أكنتم شهداء، أكنتم شهداء، والشهداء جمع شاهد وشهيد وهو الحاضر. يا أيها اليهود يا أيها النصارى يا من تزعمون أنكم على ملة إبراهيم وعلى دين يعقوب هل كنتم حاضرين
لما نزل بيعقوب عليه السلام الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ الموت أي أماراته وعلاماته، أماراته وعلاماته. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، مثل ما قال إبراهيم لبنيه، قال يعقوب لبنيه يسألهم ما تعبدون من بعدي، من الإله الذي ستتوجهون إليه بعبادتكم؟ قالوا أي بنوه نعبد إلهك. وكلمة الإله أيها الإخوان فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، ولباس بمعنى ملبوس. الإله مألوه أي معبود، الإله مألوه، ومنه قوله تعالى وهو الذي في السماء أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود، معبود في الأرض ومعبود في السماء. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإله آبائك إبراهيم، فإبراهيم هو أبوه الأعلى جده، وإسحاق وإسماعيل ليس أباه، ليس أبا ليعقوب، وإنما عمه، صحيح؟ فإن إسماعيل أخو إسحاق الأكبر، وإسحاق هو أبو يعقوب، لكنهم سموا إسماعيل أبا إما من باب التغليب أو لأن العم ينزل منزلة الأب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أن عم الرجل صنو أبيه. ومنه أيضا الحديث عند البخاري الخالة بمنزلة الأم، فالخالة بمنزلة الأم والعم صنو الأب. ولذلك هؤلاء يوسف وإخوانه قالوا لأبيهم نعبد إلهك الواحد القهار جل جلاله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لا نشرك به شيئا ونحن له مسلمون مستسلمون ظاهرا وباطنا. هذه الآية فيها فوائد. أول هذه الفوائد أن الموت قدر الله يجري على الأنبياء كغيرهم، يجري على الأنبياء كغيرهم. قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. فالأنبياء يموتون صلوات الله وسلامه عليهم، هذه من العوارض البشرية التي تطرأ عليهم، مثل ما يطرأ عليهم المرض، مثل ما يطرأ عليهم النسيان. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، مثل ما يجرحون. النبي عليه الصلاة والسلام شجت جبهته، كسرت رباعيته، جحشت ركبتاه، دخلت حديدتان من المغفر في وجنتيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. هذه كلها عوارض بشرية لا تؤثر على نبوتهم ورسالتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم من فوائد هذه الآية تأكد استحباب الوصية، بل قال بعض أهل العلم بوجوبها، لأن إبراهيم عليه السلام وصى، وهنا أيضا يعقوب يوصي. ثم من فوائد هذه الآية أن الأبناء في الغالب تبع للآباء، الأبناء في الغالب تبع للآباء، فهم محمودون مأجورون إذا كانوا تبعا للآباء في الحق، وهم مذنبون مأزورون ملومون إذا كانوا تبعا لهم في الباطل، ولذلك ذم الله أقواما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون. هؤلاء مذمومون لأنهم تابعوا الآباء على الباطل والمنكر. ثم من فوائد هذه الآيات أن المذهب الصحيح أن الجد ينزل منزلة الأب في الميراث عند عدم الأبي. أنتم صاحين؟ لو أن إنسانا مات وعنده 10 من الإخوة وأبوه موجود، فهل للإخوة نصيب في الميراث؟ ها؟ ما عندها، لأن الأب يحجب الإخوة حجب حرمان، صحيح؟ طيب لو أن إنسانا مات وله 10 من الإخوة وأبوه ميت لكن أبا أبيه موجود، جده أبو أبيه موجود، هل الجد ها هنا يعمل عمل الأبي وينزل منزلته فيحجب الإخوة أم لا؟ طبعا جمهور العلماء وعلى رأسهم عبد الله بن عباس يرون أن الجد ينزل منزلة الأبي فيحجب الإخوة. أما زيد بن ثابت رضي الله عنه فكان يرى بأن الجد يورث مع الإخوة، أو أن الإخوة يورثون مع الجد، وكان عبد الله بن عباس يغضب يقول: أما يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ يعني الآن لو أن الابن، لو أني مت والأبناء ما في، لكن في أبناء الأبناء، فابن الابن ينزل منزلة الابن، فمقتضى القياس أن أبا الأب ينزل منزلة الأب. واضح أيها الناس؟ طيب أبو الأم ينزل ولا ما ينزل؟ ما ينزل، هذا يسمونه الجد الفاسد، الجد الفاسد، لأنه لا يرث ولا يورث، لأنه يدلي بأنثى. فالمقصود أيها الإخوان بأن الآية فيها دليل على أن الجد ينزل منزلة الأبي. ما وجه الدلالة؟ بأن الله عز وجل على لسان أبناء يعقوب سموا إبراهيم أبا، مش كده؟ سموا إبراهيم أبا، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. من فوائد الآية أن عم الرجل صنو أبيه كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من فوائد الآية أهمية الموت على التوحيد، أهمية الموت على التوحيد، لأنهم قالوا إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم ختم ربنا جل جلاله هذه الآيات بقوله: تلك أمة، الإشارة إلى من مضى، والخطاب لليهود والنصارى الذين يدعون الانتساب إلى أولئك الصالحين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقول الله عز وجل: تلك أمة، وكلمة الأمة في القرآن تطلق 4 إطلاقات. الإطلاق الأول الأمة، الجماعة من الناس، كما قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، أي جماعة من الناس يسكون. الإطلاق الثاني المدة الزمنية، وقال: الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة. ثم الثالث الأمة، الإمام المقتدى به في الخير، إن إبراهيم كان أمة، وعبد الله بن مسعود كان يقول: إن معاذ بن جبل كان أمة، يعني إماما يقتدى به في الخير. ثم الإطلاق الرابع الأمة تطلق على الدين والمعتقد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. ومنه قول: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين ومعتقد. فيقول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت، أي ذهبت وانقضت، لها ما كسبت من أعمال ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. من فوائد هذه الآية أن كل امرئ مرهون بعمله. من فوائد الآية أن شرف النسب لا يغني عن صلاح العمل. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الكفر النسيب أبا لهب، أبو لهب هاشمي قرشي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصلى نارا ذات لهب. وسلمان عليه من الله الرضوان رجل فارسي جاء من قرية يقال لها جي في أصفهان، ومع ذلك هو إن شاء الله في أعلى عليين. لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أو النسيب أبا لهب. من فوائد هذه الآية الإمساك عما شجر بين الصحابة، هذا الذي فهمه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما سئل قال تلك دماء طهر الله منها أيدينا فنطهر منها ألسنتنا، ثم تلا هذه الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسب. وكان يكثر على المنبر أن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما من يكثر الكلام في الفتنة التي كانت بين الصحابة ويبدئ ويعيد ويفرع ويقعد، فإنه لن يسلم من أن يقع في قلبه غل لهذا الفريق أو ذاك. ولذلك السلامة أن نمسك وأن ندعو لهم، والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. من فوائد هذه الآية أن الآخرة لا يسأل عن عمل الأول، قال الله عز وجل ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني الابن ليس مؤاخذا بعمل الأب ولا بعمل الآباء والأجداد، لكن الأول قد يسأل عن عمل الآخر إذا كان سببا في ضلاله. قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في نار جهنم، كان أول من سيب السوائب وأول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب. هذا الرجل الخبيث هو أول من أتى به الأصنام وأول من سن سنة السائبة، البهيمة التي تسيب فلا يركب ظهرها ولا يؤكل لحمها حتى تموت. هذا الذي سن هذه السنة السيئة رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في نار جهنم عياذا بالله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.